طيبين طاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: وقد صار بعض الفحول بصدد بيان إمكان كون المأتي في غير موضعه مأمورا به بنحو الترتب. تقدم من المصنف حل إشكال صحة الصلاة تماما في موضع القصر، ودفع الاستغراب المذكور أولا، وأنه كيف يحكم بصحة الصلاة تماما في موضع القصر بالنسبة إلى الجاهل، مع أن الصلاة لا أمر بها، وإنما المأمور به هو صلاة القصر. المكلف المسافر مأمور بصلاة القصر، فكيف أفتى المشهور بصحة صلاة التمام فيما إذا صلى تامة في موضع القصر بالنسبة إلى الجاهل مطلقا ولو كان مقصرا؟ هذا الإشكال. شلون أجاب عن المصنف؟ المصنف أجاب عن الإشكال بافتراض أن صلاة التمام واجدة لمصلحة ملزمة ولو كانت أقل من مصلحة القصر، لذلك يحكم بصحة الصلاة، يحكم بصحة صلاة التمام في موضع القصر لا على أساس وجود أمر بالصلاة، وإنما على أساس أن صلاة التمام تستوفي مصلحة ملزمة ولو كانت أنقص من مصلحة القصر، لذلك يحكم بصحتها. هذا الطريق اللي ذكره المصنف لحل الإشكال. بعد ذلك الآن يتعرض المصنف إلى طريق آخر لحل الإشكال في عرض وفي قبال الطريق اللي ذكره هو. وحاصل هذا الطريق هو طبعا طريق الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء رحمة الله عليه. حاصل هذا الطريق هو أن صلاة التمام في موضع القصر أساسا هي صلاة مأمور بها أصلا. الصلاة التمام ولو بالنسبة إلى المسافر الجاهل هي مأمور بها تماما، كما أن صلاة القصر مأمور بها. غاية ما في الباب أن الأمر بصلاة التمام إنما يكون بنحو الترتب، إنما يكون بنحو الترتب، وحينئذ لا مانع من أن يكون الصلاة القصر مأمور بها كما أن صلاة التمام مأمور بها، فتقع صلاة التمام صحيحة لوجود الأمر لا على أساس استيفاء المصلحة الملزمة ولو مع عدم وجود أمر. لا، صلاة التمام مأمور بها كما أن صلاة القصر مأمور بها. غاية ما في الباب أن هذا الأمر أمر ترتبي، اللي تقدم الترتب بحث الترتب في مسألة الضد، تقدم هذا مثلا كأن يقول المولى في محل كلامنا، يقول يجب على المكلف المسافر أن يصلي قصرا، هاي الوظيفة الأولية، يجب على المكلف المسافر أن يصلي قصرا، فإذا قصر وترك الفحص والتعلم وترك صلاة القصر ولو لجهل فهو مأمور بالتمام، وبذلك يؤمر بصلاة التمام بنحو الترتب، بنحو التوقف على ترك صلاة القصر، فإذا فعلا ترك صلاة القصر ولو لجهل يكون مأمورا بصلاة التمام، فإذا صلى صلاة تامة حينئذ تكون صلاة صحيحة، لا لأجل مجرد استيفاء المصلحة الملزمة كما افترض المصنف، وإنما لأجل وجود أمر فعلي. الصلاة التمام بالنسبة إلى المسافر مأمور بها بأمر فعلي، لذلك هي تقع صحيحة. هذا الطريق اللي ذكره الشيخ كاشف الغطاء. المصنف لا يرتضي هذا الطريق ويمنع من صحة هذا الطريق على أساس منع الكبرى أساسا. المصنف تقدم منا في مسألة الضد أنه منع الكبرى ومنع فكرة الترتب، وقال باستحالة طلب الضدين مطلقا يستحيل طلب الضدين مطلقا. هذا اللي مر علينا في مسألة الإزالة والصلاة. الإزالة والصلاة إذا دخل المكلف إلى المسجد ووجد النجاسة في المسجد فهو يؤمر فعلا بالإزالة، فلو ترك المكلف الإزالة وصلى هو يكون مأمور بالإزالة ولا يكون مأمورا بالصلاة. يقول له أول مرة أزل النجاسة مدة نص ساعة مثلا، أصرف هاي النص ساعة في إزالة النجاسة ثم بعد ذلك صلي. هو إذا ترك الإزالة الواجب الأهم واشتغل بالمهم، اشتغل بالصلاة، هل تقع الصلاة صحيحة أو لا؟ من الطرق المطروحة لتصحيح الصلاة هي مسألة الترتب. الشارع المقدس يأمر بالإزالة، لكن على تقدير عصيان الأمر بالإزالة الأهم هو يأمر بالمهم. وقلنا هاي قضية قد يقال هي موجودة في طريقة العقلاء وموجودة في العرفيات، المصنف منع من ذلك، قال يستحيل طلب الضدين الإزالة والصلاة، يستحيل طلب الضدين صلاة القصر وصلاة التمام فيما نحن فيه مطلقا، مطلقا سواء كانا في عرض واحد أو كانا بنحو الترتب كما ادعى الشيخ كاشف الغطاء. حتى بنحو الترتب هو محال لأنه يستلزم طلب الجمع بين الضدين، طلب الجمع بين الضدين، وبين المصنف سابقا كيف يطلب الجمع بين الضدين. فهذا الطريق فاسد لفساد كبرى، كبرى الترتب ممنوعة في نظر المصنف. قال وقد صار بعض الفحول، يعني مقصود كاشف الغطاء رحمة الله عليه، وقد صار بعض الفحول بصدد بيان إمكان كون المأتي في غير موضعه، المأتي في غير موضعه يعني صلاة التمام بالنسبة إلى المسافر أو الجهر في موضع الإخفات أو بالعكس الإخفات في موضع الجهر، المأتي في غير موضعه كونه مأمورا به بنحو الترتب. وقد صار بعض الفحول بصدد بيان إمكان كون المأتي في غير موضعه مأمورا به بنحو الترتب. هذا الطريق الثاني لعلاج أصل المشكلة، لعلاج كيف صحت صلاة التمام في موضع القصر. هذا طريق من طرق العلاج في عرض طريق المصنف اللي ذكره. المصنف يقول وقد حققنا في مبحث الضد امتناع الأمر بالضدين مطلقا. شنو مطلقا؟ هو يقول ولو بنحو الترتب، طلب الجمع بين الضدين، امتناع الأمر بالضدين هذا امتناع مطلق سواء كان بعرض واحد أو بنحو الترتب، لأنه هو يستلزم طلب الجمع بين الضدين المحال، وما يستلزم المحال يكون محالا ولو بنحو الترتب بما لا مزيد عليه فلا نعيد. قال ثم إنه ذكر لأصل البراءة شرطان آخران. تقدم من المصنف أن البراءة العقلية والبراءة النقلية مشروطتان بالفحص، فلا تجري البراءة العقلية وكذا النقلية قبل الفحص. حتى تجري البراءة مطلقا سواء كانت العقلية أو النقلية لا بد من الفحص واليأس من الظفر بالدليل الدال على الإلزام، بعد ذلك يمكن أن تجري البراءة، أما قبل الفحص فلا مجال للبراءة. هذا الشرط اللي ذكره المصنف. بعد ذلك يتعرض إلى شرطين ذكرهما الفاضل التوني، الفاضل التوني صاحب الوافية ذكر شرطين آخرين غير شرط الفحص، وهذان الشرطان ذكرهما الفاضل التوني في البراءة وفي كل الأصول العدمية مو فقط البراءة، في الأصول العدمية مطلقا هذان أصلان عدميان. الأصل الأول، الشرط الأول، شرطان عدميان. الشرط الأول هو أن لا يكون جريان البراءة، حتى تجري البراءة لابد أن لا يكون جريان البراءة موجبا لثبوت حكم شرعي من ناحية أخرى. حتى تجري البراءة لابد أن لا يترتب على البراءة ثبوت حكم شرعي من ناحية أخرى، وواضح هذا شرط عدمي أن لا يكون، هذا شرط عدمي. مثال ذلك ما إذا علم المكلف بنجاسة أحد إنائين، وعلى التعيين عرف أن واحد من الإنائين نجس، ثم اشتبه هب الإناء الآخر وصار عنده علم إجمالي، هل يجوز إجراء البراءة في طرف من الأطراف؟ نأخذ في الطرف ونجري البراءة فيه، هل يجوز أن نجري البراءة في هذا الطرف؟ الفاضل التوني يقول لا، لا يصح إجراء البراءة في الطرف بعينه، أصلا البراءة لا تجري في الطرف في نفسها، في حد ذاتها البراءة لا تجري قبل أن تصل النوبة إلى التعارض. إحنا مو دائما كنا نقول لا تجري البراءة في الطرفين للتعارض، هذا شنو معناه؟ هذا معناه أن البراءة في حد نفسها جاري، تجري البراءة في كل طرف، لكن المانع هو التعارض، بحيث لو قطعنا النظر عن التعارض، لو قطعنا النظر عن الطرف الثاني لكانت البراءة جارية ولا قصورة في دليل البراءة في شمول للطرف. المشكلة في التعارض. الفاضل التوني يقول لا، أصلا قبل مسألة التعارض، قبل أن تصل النوبة إلى التعارض، هو نفس أن تجري البراءة في طرف من أطراف العلم الإجمالي، هو هذا بنفسه بحد ذاته هذا أمر غير تام، لا تجري البراءة في أي طرف من الطرفين، لأن جريان البراءة في طرف هذا يقتضي ويستوجب ثبوت حكم شرعي من ناحية أخرى. شنو الحكم الشرعي اللي يقتضي ثبوته؟ هو وجوب الاجتناب عن الآخر، وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر. أنت مجرد أن تجري البراءة في طرف من الطرفين، هذا شنو معناه؟ معناه أن النجس هو الثاني ويجب عليك أن تجتنب ذاك الثاني بمقتضى بضميمة العلم الإجمالي، فلا بد من الاجتناب عن الثاني. لذلك هو يقول لا تجري البراءة في واحد من الطرفين بعينه لفقد الشرط، لفقد شرط البراءة. جريان البراءة مشروط بأن لا يستوجب جريان البراءة إثبات حكم شرعي من ناحية أخرى، وفي المقام جريان البراءة يستوجب هذا الإثبات فلا تجري البراءة. هكذا إذا كان عندنا ثوبين اشتبه النجس منهما بالطاهر، أو اشتبهت الزوجة بالأجنبية، فأن يجري البراءة عن حرمة وطئ هذه المرأة دون تلك، هذا يستوجب أن يثبت حرمة الاقتراب من الثانية، فلا تجري البراءة في واحد من الطرفين. هذا هو الشرط الأول. علل هذا الشرط، الوجه في هذا الاشتراط شنو؟ عد ليش نشترط أن لا يكون جريان البراءة موجبا لثبوت حكم شرعي من ناحية أخرى؟ الوجه في هذا الاشتراط هو أن شأن البراءة كما هو واضح هو نفي الحكم، شأن البراءة هو نفي الحكم ورفع الحكم، وليس من شأن البراءة أن تثبت حكما لموضوع، بمعنى أن البراءة إنما تجري لنفي حكم عن موضوع، ننفي النجاسة، ننفي وجوب الاجتناب عن هذا الماء. أما لو استلزم هذا النفي إثبات حكم آخر لموضوع آخر، حينئذ لا تجري البراءة، لا تجري البراءة، لأن هذا مو وظيفة ولا شأن البراءة، شأن البراءة هي رفع الحكم لا إثبات الحكم. هذا هو الشرط الأول اللي ذكره الفاضل التوني. الشرط الثاني اللي ذكره هو أيضا شرط عدمي، وهو أن لا يكون جريان البراءة موجبا لضرر على مسلم أو ما بحكمه. أن نجري البراءة وتكون نتيجة البراءة الإضرار بمسلم أو ما بحكم المسلم، البراءة حينئذ لا تجري. مثال ذلك ما لو حبس المكلف شاة، هاي الأمثلة هو ذكرها الفاضل التوني في الوافية، ما لو حبس المكلف شاة لغيره وتسبب ذلك في وفاة ولدها، هاي الشاة ترضع الابن، فإذا حبسها راح يتسبب في هلاك الولد، هلاك ابن الشاة. فهل يمكن أن تجري البراءة عن الضمان؟ المكلف قد يتوهم يقول إيه أنا شنو اللي سويته، أنا لم أقتل الولد، كل اللي سويته حبست الأم مثلا مؤذية فحبست الأم، هل يمكن أن يجري البراءة عن الضمان ولا يضمن قيمة الولد التالف الأهالك للمالك؟ الفاضل التوني يقول لا. ليش؟ لأن إجراء البراءة عن الضمان هذا يوقع المالك في الضرر، المالك شنو ذنبه راح يفقد هذا الولد من دون ضمان، فلا تجري البراءة، لا تجري البراءة فيما إذا كان جريان البراءة موجبا لإيقاع مسلم أو ما حكمه في الضرر، أو مثلا فتح قفصا لطائر فطار، يقول أنا كل اللي سويته فتحت الباب مال القفص، فعلى شنو أضمن؟ فيجري البراءة، هذا أيضا لا تجري البراءة فيه. أو أمسك شخصا فهربت دابته، شخص كان ويا دابته، الدابة متمنعة، هو كل اللي سواه أمسك بالمالك فهربت الدابة المتمنعة، هل يضمن للمالك قيمة الدابة أو لا؟ لا يمكن أن يجري البراءة عن الضمان، لأن إجراء البراءة عن الضمان هذا يوقع المالك في الضرر. الوجه في هذا الاشتراط شنو؟ الوجه واضح، هو أن مثل هكذا موارد تدخل في قول النبي صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، هذا ينفي حكم البراءة ويمنع من جريان البراءة، لا تجري البراءة لأجل ذلك. هذان شرطان ذكر هما الفاضل التوني، شنو رأي مصنفنا؟ المصنف يعلق بعدم الارتضاء على هذين الشرطين معا، هو لا يرتضي كلا الشرطين. أما الشرط الأول، شوفوا أخواني شوية بيان المصنف مو كلش واضح، الشرط الأول هو أن لا محصل لهذا الشرط، شنو كان الشرط الأول؟ هو أن لا يكون جريان البراءة موجبا لثبوت حكم شرعي من ناحية أخرى، هذا الشرط ما له معنى وليس له معنى محصل، وذلك لأنه لو ترتب حكم شرعي على موضوع البراءة أو على مضمون البراءة بالأدق، إذا كان هناك حكم شرعي يترتب على مضمون البراءة، شنو مضمون البراءة؟ مضمون البراءة مثلا في البراءة العقلية، شنو مضمون البراءة العقلية؟ مضمون البراءة العقلية عدم استحقاق العقاب، هذا مضمون البراءة العقلية، لأن البراءة العقلية تقول قبح العقاب لا بيان، فإذا لم يبين الشارع المقدس الحكم الشرعي للمكلف يقبح من العقاب ولا يكون المكلف مستحقا للعقاب، هذا مضمون البراءة العقلية. مضمون البراءة النقلية شنو؟ شنو مضمون البراءة النقلية اللي دلت عليها الأدلة؟ مثلا رفع التكليف، هذا إذا نظرنا إلمن، إذا نظرنا إلى حديث الرفع، رفع التكليف، رفع التكليف الفعلي، لكن رفعا ظاهريا، رفع التكليف رفعا ظاهريا، رفع الحكم الشرعي مو رفع واقعا، رفع في الواقع يعني إناطة الحكم بالعلم، إناطة الحكم الواقعي بالعلم، وإنما رفع ظاهري، الشارع المقدس يقول حيث أنت لا تعلم بالحرمة فالحرمة مرفوعة عنك في مرتبة الظاهر، أما في الواقع الواقع على ما هو عليه، إذا كانت الحرمة ثابتة في الواقع فلا تتغير، أما إذا لم تكن ثابتة فأيضا الواقع على ما هو عليه. مضمون البراءة النقلية هو رفع الحكم ورفع التكليف الفعلي ظاهرا أو لا. مضمون البراءة النقلية الإباحة، الإباحة. هذا إذا نظرنا إلى شنو؟ إذا نظرنا إلى حديث الحل. إحنا مو قرأنا أدلة عديدة على دلت على البراءة النقلية، مو فقط حديث الرفع. نعم قلنا في وقتها أن عمدة الدليل الدال على البراءة النقلية هو حديث الرفع، لكن أكو إلى جنبه نصوص أخرى، حديث الحل، حديث السعة، حديث الإطلاق، أحاديث بألسنة متعددة. المستفاد من حديث الحل كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه الحرام بعينه. هاي تدل على شنو؟ تدل على الإباحة، تدل على الإباحة. فمضمون البراءة العقلية هو عدم استحقاق العقاب. مضمون البراءة النقلية يختلف باختلاف ألسنة الأدلة والنصوص الدالة على البراءة النقلية، إما الإباحة أو رفع الحكم التكليفي ظاهرا وغيرها. فإذا كان، نرجع إلى الشرط الأول، نقول إذا كان الحكم الشرعي مترتبا على مضمون البراءة، إذا كان مضمون البراءة، لو فرض أن مضمون البراءة الحل مثلا هو موضوع لحكم شرعي، موضوع لحكم شرعي، صح وفساد، وجوب وحرمة، أي حكم شرعي آخر، إذا كان مضمون البراءة موضوعا لحكم شرعي، فما المقصود من هذا الشرط اللي ذكر الفاضل التوني؟ شنو مقصوده من هذا الاشتراط؟ هذا اللي قلنا من خلال البيان راح يتضح أن هذا الشرط ما له معنى. شنو مقصود الفاضل التوني لما يقول يشترط في البراءة أن لا يكون مجرى البراءة موجبا لثبوت حكم شرعي آخر؟ شنو مقصوده؟ هل المقصود من ذلك عدم جريان البراءة أساسا؟ هل معنى ذلك أن البراءة أصلا لا تجري؟ هذا مقصوده؟ إذا كان هذا مقصوده حينئذ هذا مردود عليه، هذا ممنوع، واضح المنع. إذا كان مقصوده أن مضمون البراءة إذا كان موضوعا لحكم شرعي فلا تجري البراءة، هذا الكلام ليس تاما. ليش؟ لأن فيما نحن فيه إذا كان المضمون، إذا كان المضمون موضوعا لحكم شرعي فالأدلة الدالة على البراءة منطبقة وجارية. مثلا البراءة النقلية، شنو موضوع البراءة النقلية العقلية؟ شنو موضوع البراءة العقلية؟ عدم البيان، قبح العقاب بلا بيان، عدم البيان هو موضوع البراءة النقلية. موضوع البراءة النقلية فيما نحن فيه متحقق، عود ليش لا تجري البراءة العقلية؟ البراءة العقلية مع عدم البيان جارية. نعم البراءة العقلية كما تقدم مشروطة بالفحص، احنا نفترض ان المكلف فحصه، نفترض ان الفحص متحقق، الشرط متحقق، عود ليش لا تجري البراءة العقلية مع ان موضوعها عدم البيان متحقق؟ قبل أن نكمل، شنو المثال مثلا؟ شنو مثال ذلك؟ مثلا مثال ذلك، مثال هذا أن يكون مضمون البراءة العقلية أو النقلية موضوعا لحكم شرعي، شنو مثاله؟ مثلا مثاله ما لو افترضنا أن موضوع جواز البيع وصحة البيع، هذا جواز البيع وصحة البيع مو حكم شرعي، شنو موضوعه؟ أفرض موضوعه ما كان حلالا، ما كان حلالا ولو بحسب الظاهر، يجوز بيعه، يجوز بيع ما كان حلالا، كتاب حلال يجوز بيعه، لحم الشاة حلال يجوز بيعه. فإذا شككنا في حلية شرب التتن أو شككنا في حلية أكل لحم الأرنب، فإذا أجرينا البراءة، إحنا شاكين، فإذا أجرينا البراءة ونفينا حرمة شرب التتان، حينئذ يتحقق موضوع جواز البيع وصحة البيع، فلا بد من ترتب هذا الموضوع، ترتب هذا الموضوع. فيما نحن فيه فيما نحن فيه. إذا كان مقصود الفاضل التوني من هذا الاشتراط هو عدم جريان البراءة أساساً، البراءة أصلاً لا تجري، ليش؟ لأن هناك حكم يترتب من ناحية أخرى كما هو اشترط ذلك، فنقول هذا خلاف أدلة البراءة. موضوع البراءة العقلية متحقق، عدم البيان، أكو بيان على حرمة التتن لو ماكو بيان؟ نفترض عدم وجود البيان والمكلف فحص وما وجد الدليل، فلا بد أن تجري البراءة العقلية. وأما البراءة النقلية فموضوع البراءة النقلية مثلا هو ما لا يعلمون، ما لا يعلمون هذا أيضا مما لا يعلمون، نحن لا نعلم الحرمة، حرمة شرب التتن غير معلومة. فإذن بالنسبة إلى البراءة العقلية موضوعها متحقق، ولا مجال لمنع جريان البراءة العقلية. أيضا إطلاقات أدلة البراءة النقلية شاملة للمورد، فلا مجال أيضا لمنع جريان البراءة. مجرد أن يترتب على مضمون البراءة حكم شرعي آخر هذا ليس مانعا من جريان البراءة. هذا إذا كان مقصود الفاضل التوني من الاشتراط هو عدم جريان البراءة أصلا. وأما إذا كان مقصود شيء آخر، إذا كان مقصود أن البراءة جارية، البراءة في حد نفسها جارية، غاية ما في الباب أن ذاك الحكم لا يترتب، ذاك الحكم الذي كان موضوعه هو مضمون البراءة لا يكون مترتبا في المقام. إذا كان هذا مقصوده هذا أيضا ممنوع، هذا أيضا يكون ممنوعا. ليش ممنوع؟ لأن هذا في الحقيقة خلاف أدلة ذاك الحكم الشرعي، خلاف أدلة هذا الحكم. فإذا دل الدليل على مثلا كان عندنا رواية أو كانت عندنا آية شريفة كريمة دالة على أن ما يجوز بيعه هو الحلال، كل ما كان حلالا يجوز بيعه، إذا كان عندنا هيك مضمون، فإذا افترضنا جريان البراءة العقلية أو النقلية وأثبتنا الحلية ظاهرا فلا بد من الحكم بجواز البيع. أما أن يدعي الفاضل التوني جريان البراءة وثبوت مضمون البراءة وعدم ترتب الحكم وعدم الحكم بجواز وصحة البيع، هذا خلف ذاك الدليل. ذاك الدليل يقول كل ما كان حلالا يجوز بيعه، فإذا أجرينا البراءة وأثبتنا الحلية ولو ظاهرا فلا بد من الحكم بصحة البيع وبجواز البيع. ليش؟ لأن المفروض أن هذا الحكم أخذ في موضوعه مضمون البراءة، فإذا جرت البراءة وثبت مضمون البراءة لا بد من ثبوت الحكم، لأن الحكم لا يتخلف عن موضوعه. الموضوع إذا ثبت لا بد أن يثبت الحكم، والحكم لا يتخلف عن الموضوع بعد إحراز الموضوع. إذا أحرزنا الموضوع لا بد أن يثبت الحكم. فشنو الدليل على أن في المقام الموضوع يثبت والحكم لا يترتب؟ هذا ما له معنى، هذا ما له معنى. فإذا على التقديرين، على التقديرين، سواء كان مقصود الفاضل التوني، سواء كان مقصوده عدم جريان البراءة أساسا فيما نحن فيه فهذا خلف أدلة البراءة. وإذا كان مقصود أن البراءة جارية ويثبت عدم استحقاق العقاب ورفع التكليف ظاهرا ولكن لا يثبت الحكم المأخوذ في موضوع مضمون البراءة فهذا خلف أدلة ذاك الحكم، فعلى التقديرين هذا الشرط ليس له معنى. نعم في حالة واحدة، في حالة واحدة يمكن أن يتمم هذا الشيء، إذا لم يكن الحكم الشرعي، إذا لم يكن الحكم الشرعي مترتبا على مضمون البراءة النقلية أو العقلية، إذا لم يكن الحكم مترتبا على مضمون البراءة، بأن كان الحكم مترتبا على الواقع، على الحكم الواقعي، على نفي التكليف واقعا إذا كان الحكم، إحنا مو الفاضل التوني قال إذا كان هناك حكم يترتب على البراءة فلا تجري البراءة، نقول في حالة واحدة إذا كان الحكم مترتبا على نفي التكليف واقعا، حينئذ هذا الحكم لا يترتب، هذا الحكم لا يترتب بمجرد جريان البراءة. هاي قضية واضحة. ليش؟ لأن البراءة حينما تجري هي تنفي التكليف ظاهرا، كما ذكرنا في أول الدرس، البراءة حينما تجري هي تنفي التكليف، لكن لا تنفي التكليف واقعا وإنما تنفي التكليف ظاهرا. الغرض من البراءة هو معذرية المكلف فيما إذا صادف الخلاف في الواقع. فالبراءة تنفي التكليف في مرحلة الظاهر ولا تنفي التكليف في مرحلة الواقع. فلو كان الحكم مترتبا على نفي التكليف واقعا، حينئذ لا يثبت الحكم ولا يترتب الحكم، ولكن لا يترتب الحكم لا لأجل الاشتراط اللي ادعاه الفاضل التوني، وإنما لأجل عدم تحقق الموضوع، عدم تحقق موضوع هذا الحكم. احنا نفترض أن موضوع الحكم هو نفي التكليف واقعا، والبراءة لا تفي بذلك، البراءة لا تثبت أو لا تفي في نفي ورفع التكليف واقعا، وإنما تفي بنفي ورفع التكليف ظاهرا، فلا يحرز موضوع ذلك الحكم بالبراءة. البراءة لا تثبت الموضوع فلا يترتب الحكم. هذا الكلام صحيح، لا يترتب الحكم، ولكن لا يترتب الحكم لا لأجل الاشتراط اللي توهمه الفاضل التوني، وإنما لأجل عدم إحراز الموضوع. مثال ذلك مثلا ما لو فرض أن موضوع الحكم بوجوب الحج، إذا فرض أن وجوب الحج هذا كحكم شرعي، شنو موضوعه؟ موضوع الاستطاعة الواقعية، الاستطاعة في الواقع، الاستطاعة في الواقع. هذا إذا افترضنا وقلنا أن وجوب الحج موضوع الاستطاعة الواقعية، الاستطاعة في الواقع. فإذا فرضنا أن مكلفا كان واجدا لمقدار من المال واف بتكاليف الحج في زماننا، مثلا شيخ راقب شقد مثلا؟ 6 ملايين. في زماننا شخص عنده 6 ملايين، شخص واجد لمقدار من المال واف بتكاليف الحج، ولكن هذا الشخص كان يشك في اشتغال ذمته بدين بمقدار افرض 3 ملايين. يقول انا ما ادري اكل زيد في ذمتي دين بمقدار 3 ملايين او لا، فحينئذ يمكن أن يجري البراءة عن هذا الدين. هذا الدين مشكوك وهذا الدين غير معلوم، فأدلة البراءة شاملة بإطلاقها لما نحن فيه، فيجري البراءة. يقول أنا ما مطلوب الزيد، لا دليل على أن زيد إلى في ذمتي 3 ملايين، أنا شاك في ذلك، فيجري البراءة، يجري البراءة وينفي وجوب سداد وأداء الدين. ولكن هل يفي ذلك بإثبات وجوب الحج؟ نقول يجب عليك أن تحج؟ الجواب لا. ليش؟ لأن المكلف حينئذ سوف لا تثبت عند الاستطاعة الواقعية، ويحتمل أن يكون مدينا في الواقع، وإذا كان مدينا في الواقع هو ليس مستطيعا. البراءة إنما تنفي الدين في مرتبة الظاهر، أما في مرتبة الواقع هي لا تنفي الدين. وإذا لم ينتفي الدين في مرتبة الواقع، حينئذ لا تثبت الاستطاعة الواقعية. فإذا يقول أنا مو واجب علي أن أسدد لزيد 3 ملايين، لكن في نفس الوقت أيضا لا يجب علي الحج لعدم تحقق موضوع الحج. موضوع الحج هو الاستطاعة الواقعية، جريان البراءة لا ينفع ولا يجدي في إثبات الاستطاعة الواقعية. فإذن الخلاصة أن الحكم الشرعي اللي يتحدث عنه الفاضل التوني إما يترتب على على مضمون البراءة أو على الإباحة ولو الظاهرية، على الإباحة ونفي التكليف ولو ظاهرا، فحينئذ تجري البراءة ويترتب الحكم. وإذا كان الحكم اللي يتحدث عنه الفاضل التوني يترتب على نفي التكليف واقعا وعدم ثبوت التكليف في الواقع فتجري البراءة ولا يترتب الحكم، لكن لا يترتب الحكم لا لأجل الاشتراط اللي ذكره، وإنما لأجل عدم إحراز موضوع الحكم الشرعي. الحكم الشرعي لم يحرز موضوعه، ومن الطبيعي أن الحكم الشرعي إذا لم يحرز موضوعه لا يكون مترتبا. فإذا على التقديرين ما إلى معنى هذا الاشتراط اللي ذكره الفاضل التوني. هذا مناقشة المصنف في الشرط الأول. قال واضح إخواني، أكو سؤال؟ قال ثم إنه ذكر لأصل البراءة شرطان آخران. آخران يعني شنو؟ يعني غير الفحص. الفحص احنا ذكرناه والتزمنا به، لكن غير الفحص الفاضل التوني ذكر شرطين آخرين. أحدهما أن لا يكون موجبا، من هو أصل البراءة؟ أن لا يكون أصل البراءة موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون موجبا للضرر على آخر، وبينا الوجه في هذين الشرطين. المصنف يعلق على هذين الشرطين. أما الشرط الأول فيقول لا يخفى أن أصالة البراءة، إحنا شلون بينا قبل أن نقرأ العبارة شلون بينا؟ قلنا شنو مقصود الفاضل التوني؟ مقصود عدم جريان البراءة أساسا، فهذا خلف أدلة البراءة. أدلة البراءة منطبقة موضوعا بالنسبة إلى العقلية وإطلاقا بالنسبة إلى النقلية، فمحل كلامنا مشمول للأدلة. وإذا كان مقصوده أن البراءة جارية ولكن لا يترتب الحكم، فهذا خلف الدليل الدال على أخذ نفي التكليف في موضوع ذلك الحكم. عود ليش ما يترتب الحكم مع أن موضوعه ثابت؟ نعم قلنا إذا كان الحكم مترتب على نفي التكليف واقعا فلا يثبت الحكم، ولكن لا لأجل الاشتراط وإنما لأجل عدم تحقق الموضوع. هذا خلاصة اللي ذكرنا. قال ولا يخفى أن أصالة البراءة عقلا ونقلا في الشبهة البدوية بعد الفحص لا محالة تكون جارية، لا محالة تكون جارية. هذا يمكن أن يكون إشارة إلى الشق الأول اللي ذكرناه. الشق الأول اللي ذكرناه قلنا شنو مقصوده؟ مقصود الفاضل التوني مو معروف. شنو مقصوده؟ مقصوده عدم جريان البراءة. إذا كان مقصوده عدم جريان البراءة المصنف يرد عليه يقول لا، البراءة العقلية والنقلية جارية لا محالة، البراءة تجري. ليش تجري البراءة النقلية؟ لثبوت الموضوع، عدم البيان، اللا بيان ثابت فيما نحن فيه. ليش تجري البراءة النقلية؟ لأن إطلاق أدلتها شاملة لما نحن فيه، ولم يخرج عن هذا الإطلاق إلا حالة ما قبل الفحص. نعم حالة ما قبل الفحص كما تقدم خارج عن إطلاق أدلة البراءة النقلية، وأما غير من الحالات فتبقى مشمولة لهذا الإطلاق. والمفروض إحنا نفترض أن المكلف فحص عن الدليل فلم يظفر بالدليل. قال ولا يخفى أن أصالة البراءة عقلا ونقلا في الشبهة البدوية، شوفوا بعد الفحص، افترضنا المكلف يفحص، لا محالة تكون جارية. ليش لا محالة؟ لتحقق موضوع العقلية وإطلاق أدلة النقلية. هذا الشق الأول. وعدم استحقاق العقوبة، أجل الشق الثاني، يقول وعدم استحقاق العقوبة الثابت بالبراءة العقلية. البراءة العقلية شنو مفادها؟ شنو مضمونها؟ مضمونها عدم العقاب، عدم استحقاق العقاب وقبح العقاب. يقول وعدم استحقاق العقوبة الثابت، هذا العدم، بالبراءة العقلية، هذا أولا. والإباحة أو رفع التكليف الثابت بالبراءة النقلية، هذا بالنسبة للبراءة النقلية. شنو مضمون البراءة النقلية؟ مضمون البراءة النقلية إما الإباحة كما في حديث الحل، كل شيء لك حلال مباح، أو رفع التكليف كما في رفع عن أمتي ما لا يعلمون. يقول: وعدم استحقاق العقوبة الثابت بالبراءة العقلية والإباحة أو رفع التكليف الثابت بالبراءة النقلية لو كان موضوعا، هذا العدم، عدم الاستحقاق أو الإباحة أو رفع التكليف، هذا لو كان موضوعا لحكم شرعي أو ملازم له، هذا ملازم له، فهو راح نرجع له. لو كان موضوعا لحكم شرعي أو ملازما له فلا محيص عن ترتبه عليه بعد إحرازه. هذا الشق الثاني. الشق الثاني بعد الشق الأول كان يقول أن مقصود إذا كان عدم جريان نفس البراءة فنقول هذا خلف الأدلة، أدلة البراءة. وإذا كان مقصود أن البراءة تجري ولكن لا يترتب الحكم نقول هذا أيضا مردود عليه وممنوع. ليش؟ لأن الدليل دال على أن عدم العقاب ورفع التكليف والإباحة هذا موضوع لحكم شرعي، فإذا أجريت البراءة وثبت هذا المضمون لابد أن يثبت هذا الحكم الشرعي، لأن ثبوت الحكم الشرعي حتمي بعد إحراز موضوعه. إذا نحرز موضوعه لابد أن يترتب الحكم. فهذا الشق الثاني أيضا مردود عليه، لو كان هذا العدم والإباحة ورفع التكليف لو كان موضوعا لحكم شرعي فلا محيص عن ترتبه، عن ترتب منه الحكم الشرعي عليه، على منه، على عدم الاستحقاق، ما عدم جريان له، على عدم استحقاق العقوبة وعلى الإباحة وعلى رفع التكليف لابد أن يترتب عليه بعد إحرازه، بعد إحراز منه، بعد إحراز عدم الاستحقاق، يعني مضمون البراءة، بعد أن نحرز مضمون البراءة الذي جعل موضوعا نحرز هذا بالبراءة يترتب الحكم، لابد من ترتب الحكم. زين، ليش قال موضوعا لحكم شرعي أو ملازم له؟ هو هذا يختلف باختلاف الموارد. مرة مضمون البراءة يكون حكم موضوعا لحكم شرعي كما في هذا المثال اللي ذكرناه، قلنا الحلية هي مضمون البراءة، هي موضوع أدلة جواز البيع وصحة البيع، لأن الأدلة دلت على أن ما كان حلالا ولو ظاهرا يجوز بيعه، فالموضوع هو شنو؟ ما كان حلالا، الحلية، ما لا يكون حراما ولو ظاهرا. ومرة لا، مرة مضمون البراءة لا يكون موضوعا لحكم شرعي وإنما يكون ملازما لحكم شرعي آخر، فلا بد من أن يثبت أيضا. مثل إيش؟ مثل ما لو دخل الوقت، وقت الصلاة على المكلف، دخل الوقت وشك في اشتغال ذمته بدين حال مانع من فعلية الصلاة، يقول له أنت وين أكون الصلاة الآن؟ أنت مطلوب 10 ملايين، ذاك الشخص روح وديهن إليه، هذا دين حال الآن لا يجب عليك الصلاة وإنما يجب عليك أداء الدين، هو شاك في اشتغال ذمته بذلك الدين. فإذا جرت البراءة، هو شاك وليس على يقين، إذا جرت البراءة عن وجوب سداد وأداء الدين حينئذ لابد أن يثبت شنو؟ وجوب الصلاة، لابد أن يثبت وجوب الصلاة، مع أن نفي وجوب الدين ليس موضوعا لوجوب الصلاة كما كان في أدلة جواز وصحة البيع. نفي وجوب أداء الدين الحال هذا ليس موضوعا، ما عندنا دليل يقول أن وجوب الصلاة مثلا مأخوذ في نفي وجوب أداء الدين، وإنما موضوع الصلاة هو الزوال مثلا، الزوال والشرائط العامة للتكليف، هذا المأخوذ في موضوع الصلاة. موضوع الصلاة لم يؤخذ فيه نفي أداء الدين الحال، ولكن حيث أن هذا النفي يستلزم هو ملازم إليه، لأن المانع من فعلية الصلاة هو وجوب أداء الدين، فإذا انتفى هذا المانع، إذا انتفى وجوب أداء الدين، لابد أن يثبت فعلية وجوب الصلاة. العلم بالملازم علم بملازمه، نفي وجوب أداء الدين هذا ملازم لوجوب أداء الصلاة فعلا، فإذا علمنا بذلك النفي بمقتضى البراءة نعلم بثبوت الوجوب الفعلي للصلاة. فهذا يختلف اختلاف الموارد. المصنف يرد على الفاضل التولي يقول له إذا كان مضمون البراءة نفي التكليف إذا كان موضوعا لحكم شرعي أو كان نفي التكليف ملازما للحكم الشرعي، فعلى التقدير لابد أن يثبت الحكم الشرعي إذا جرت البراءة. إذا كان مقصودك عدم ثبوت الحكم الشرعي فهذا ممنوع، لأن ثبوت الحكم حتمي والحكم لا يتخلف عن موضوعه بعد إحراز الموضوع، كما أن الملازم يثبت عند العلم بملازمه. فليش تمنع من ترتب الحكم الشرعي؟ طبعا هذا إذا كان مقصوده من الاشتراط هو عدم ثبوت الحكم الشرعي. قال لو كان موضوعا لحكم شرعي أو ملازم للحكم الشرعي، مو موضوع للحكم وإنما ملازم للحكم الشرعي، من الذي يكون ملازما للحكم الشرعي؟ منو؟ هو المضمون، يعني رفع التكليف مرة يصير موضوع ومرة يكون رفع التكليف ملازم للحكم الشرعي، فلا محيص عن ترتب الحكم عليه بعد إحرازه. فإن لم يكن مترتبا، هذا شق ثاني أو هاي صورة ثانية احنا ذكرناها بنحو الاستدراك، قلنا اي نعم إذا كان الحكم الشرعي ليس مترتبا على نفي التكليف ظاهرا وإنما كان مترتبا على نفي التكليف واقعا، اي حينئذ تجري البراءة ولكن لا يترتب الحكم، ولكن لا يترتب الحكم لا لأجل تمامية كلام الفاضل التوهي وهذا الاشتراط، وإنما لأجل عدم إحراز موضوع هذا الحكم الشرعي. يقول فإن لم يكن من الحكم الشرعي، فإن لم يكن الحكم الشرعي مترتبا على عدم استحقاق العقوبة الثابت بالبراءة أو رفع التكليف الثابت بالبراءة النقلية، إذا لم يكن الحكم الشرعي مترتبا قل على نفي التكليف ظاهرا بل على نفي التكليف واقعا، إذا كان كذلك كما في مثال الحج والاستطاعة، إذا كان كذلك فهي وإن كانت جارية من البراءة وإن كانت جارية. ليش جارية؟ هو قال لا محيصة بعد تحقق الموضوع وأطلاق الأدلة، لا محيصة عن جريان البراءة، فالبراءة وإن كانت جارية إلا أن ذاك الحكم لا يترتب، هذا الحكم الذي يترتب على نفي الحكم واقعا نفي التكليف واقعا هذا لا يترتب. ليش لا يترتب؟ لعدم ثبوت ما يترتب عليه بها، لعدم ثبوت ما يترتب عليه، ما يترتب عليه يعني منه الموضوع، يقول لعدم ثبوت الموضوع الذي يترتب منه يترتب الحكم، وذلك لعدم ثبوت الموضوع الذي يترتب الحكم عليه على منه، على ما الموصولة بها، هاي بمن متعلق؟ متعلق بيترتب ثبوت، لعدم ثبوت بها، لعدم ثبوت هذا الموضوع بالبراءة فعلا. ليش؟ لأن الموضوع هو منه نفي التكليف واقعا، والبراءة لا تفي بنفي التكليف واقعا، وإنما مضمون البراءة هو نفي التكليف ظاهرا لا واقعا، فإذا كان الموضوع هو نفي التكليف واقعا البراءة لا يثبت بها موضوع هذا الحكم الشرعي، وهذا ليس بالاشتراط. هذا اللي ذكره الفاضل التوني، هذا المعنى إذا كان هذا مقصوده، هذا ليس اشتراطا، هذا ليس اشتراطا للبراءة، لأن البراءة جارية، لأن قلنا البراءة جارية، وإنما لا يترتب الحكم لعدم إحراز موضوعه. هذا يعني عدم ثبوت هذا الحكم ليس بالاشتراط. وأما اعتبار أن لا يكون موجبا للضرر، هاي مناقشة المصنف للشرط الثاني، يأتي عن هالكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.